أخوان في الشيشان يسألون المسلمين الدعاء، فلماذا توقف الأئمة عن الدعاء لهم؟ وهل من دعاء لهم الآن من دعا لهم الآن يعتبر مخالفا؟ هذه مسألة كثر السؤال عنها وهي تحتاج إلى تفصيل. ذلك أن النوازل التي تنزل بالمسلمين سواء كانت نازلة عامة أم نازلة خاصة، فإن الدعاء دعاء المسلم فيها في النوازل طلبا من الله جل وعلا لكشفها ورفع كربة المسلمين في كل مكان، هذا من ولاية المسلم للمسلم ومن محبة المسلم للمسلم ومن النصرة التي أمر الله جل وعلا بها في نحو قوله إن تنصروا الله ينصركم، وفي نحو قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي نحو قوله جل جلاله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فولاية المسلم للمسلم تقتضي نصرته بما يستطيع، ومن ذلك الدعاء له. الدعاء في أوقات الإجابة وفي خطب الجمعة ودعاء الفرد أو دعاء الخطيب أو دعاء في الدرس أو نحو ذلك، هذا من الأمور المطلوبة شرعا لأنها من مقتضى الولاية. المسألة الثانية إدخال هذا الدعاء في الصلاة، يعني ما يسميه الناس القنوت، قنوت النوازل، وهو الذي جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب رعل والأكوان وعصية ونحو ذلك من القبائل، لما استحر القتل في القراء بعد ذات الرقاع كما هو معلوم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها، لا أهواء الناس ولا عواطف الشباب ولا الرغبات المختلفة. والسنة في قنوت النوازل حتى ولو استنكر بعض من لا يعرف، ورأيت بعض الأوراق التي كتبت، وهذا مما يؤكد على طلبة العلم حاجة الناس إلى العلم. إذا كان الناس ألفوا الدعاء في بعض ما حصل للمسلمين في الماضي ويظنون أن هذا أن تغييره تغيير للسنة أو ترك للنصرة أو رد أو عدم استجابة لحاجة المسلمين ونحو ذلك، هذا يؤكد أنه يجب على طالب العلم وعلى من له ولاية خاصة وعامة أن ينبه الناس حتى لا يتسارع في أمر وتغيب السنة في ذلك، وتصبح المسألة بعد ذلك إذا غيرت قيل غيرت السنة فتصبح محدثة عامة تتكرر. والذي دلت عليه السنة في قنوت النوازل أشياء: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة ولم يقنت في كل نازلة، قنت بعد ذات الرقاع لما استحر القتل بالقراء، ولم يقنت لما حصل قتل المسلمين في مؤتة وكان ممن قتل فيها جعفر وقتل فيها عدد ورجع المسلمون بعد أن حصل لهم ما حصل. كذلك لم يقنت الصحابة رضوان الله عليهم في كثير مما حصل من النوازل التي مرت به. النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة في نازلة عظيمة استحر القتل فيها بالقراء، قتل منهم 70 وكانوا هم حفظة القرآن وهم الذين يحفظون على الناس كتاب الله جل وعلا. المسألة الثانية مما دلت عليه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت هو فقط في مسجده ولم يأمر مساجد المدينة أن تقنط، فلم ينقل أحد من أهل الحديث ولا من الرواة ولا في كتاب لا سنن ولا صحيح ولا مسند ولا أجزاء حديثية فيما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإسناد صحيح أمر أحدا من المساجد أن يقنت فالقنوط ليست السنة فيه أن يقنط الجميع، وإنما قنط هو عليه الصلاة والسلام خاصة. ولهذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة أنه لا يقنط إلا الإمام، ويقنط المسجد الأعظم في البلد، وليس كل مسجد جماعة وليس كل مسجد جمعة يقنط، وإنما يقنط الإمام وفي المسجد الأعظم اكتفاء بالسنة. وهكذا كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن في عهد النوازل التي حصلت في عهد عمر عهد علي أنه قيل لكل المساجد اقنطوا للنوازل. وإذا كانت المسألة فيها خلاف وجب كما هو منهج أهل الحديث وهو المنهج الحق، وجب فيها أن ترد إلى السنة حتى تستبين. والعلماء لهم في المسألة أربعة أقوال. القول الأول أنه لا يقنط إلا الإمام فقط، الإمام فقط. الثاني أن يقنط الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم. الثالث أن يقنط، أن تقنط كل جماعة سواء كانوا في مسجد أم لم يكونوا في مسجد، فإنه يقنط كل جماعة. والرابع أنه يقنط حتى المصلي وحده. الأقوال الثلاثة الأولى مختلفة عن أهل العلم يعني في المذاهب الأربعة وفي غيرها، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. والأخير يقنط كل مصلٍ يعني إذا أراد، هذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسنة تدل على القول الثاني، وهو أنه يقنط الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم في البلد، يعني الإمام المسلمين أو من ينيبه في الصلاة في المسجد الأعظم في البلد فقط دون سائر المساجد. وهذا هو السنة في هذا الأمر فقط دون ما سواه. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا أن فهم معنى النازلة والفرق بينها وبين المصيبة والقتل، هذا والفرق بين النازلة الخاصة والنازلة العامة، هذا مما يتعين أن يفرق بينها، لأن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك القنوط، قنت بعد ذات الرقاء ولم يقنط فيما نزل من مصائب في غيرها، فدل على التفريق بين هذا وهذا. إذا تبين هذا التفصيل المختصر فالواجب على طلبة العلم أن يكونوا متنبهين لهذه الأصول. ومن تتبع سيرة أئمة الدعوة فيما مضى وجد أنهم لم يقنطوا على مدى 200 سنة الماضية إلا فيما ندر جدا في المصيبة التي يصابون بها هم، لأن هذا لا يخاطب به كل المسلمين كما هو معلوم. وهذا هو الأوفق والأقرب إلى السنة في هذا الباب. والمسألة كما ترى فيها خلاف، والعالم إذا اجتهد في ذلك واختار أحد الأقوال فلا يعتب عليه أنه لم يأخذ بالقول الآخر، لأن الدليل هو محل الاعتبار في هذه المسائل المهمة. تحصل من ذلك أن الدعاء مطلوب، وأن إدخال الدعاء في الصلاة هو محل البحث في القنوط. ثم إذا صار قنوط النازلة، فالواقع الآن يدل على أن كثير من أئمة المساجد لا يحسنون قنوط النوازل، ويدعو بما خطر له. وقد نص الفقهاء في كتبهم قالوا يدعو بما يناسب النازلة ولا يدعو بما خطر له، لأن هذا الدعاء قنوط شرع لأجل النازلة، فإذا دعا بما خطر له في غير موضوع النازلة فقد أخرج هذا الدعاء عن موضوعه وعما شرع له، فدخل فيما نهي عنه، وقد يصل إلى بدعة تبطل الصلاة وهو لا يشعر. و فيما حصل من قنوت في النوادر السابقة التي حصلت بها فتوى من الإفتاء وعادنا بها ولي الأمر فيما حصل في الماضي، سمعنا وصلينا مع كثير من الأئمة لا يحسنون دعاء النوادر، يعني لو قيل حتى أن كل مسجد جماعة فإذا رأى رؤية أنهم لا يحسنون دعاء النوادر ولا قنوت النوادل فينبغي ألا يؤذن لهم به، لأنهم يحرفون الصلاة عن موضوعها وعما يشرع فيها، ولا يتساهل الناس في بعض المسائل يحققون مصلحة من جهة، مصلحة الدعاء والقنوت، ثم يحدث مفسدة من جهة أخرى في أنهم لا يحسنون الدعاء ويدخلون في مسائل ليست مما يدعى لها. تحصل من هذا البحث الذي ذكرت لكم على اختصاره أن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا يقنط إلا الإمام الأعظم أو من ينيبه، وفي المسجد الأعظم فقط في النازلة التي تؤثر على أهل البلد. أما قنوت المسلمين عامة لنازلة وقعت في بعضهم فهذا لا أصل له في السنة، والله أعلم. أيهما أولى، التصدق بالملابس أو إهداء